بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول جانبا من إدارة النبي الأسرية وما يرتبط بزوجاته صلى الله عليه وآله. في البداية لابد أن نشير إلى أن الإدارة للأسرة هي عملية من أشرف المهمات وأصعبها في نفس الوقت. ليس صحيحا أن يتصور الزوج أو الزوجة أن الزواج وبناء الأسرة يختصر في علاقة جنسية بين طرفين تقضى فيها الشهوة وينجب من خلالها الأولاد. بناء الأسرة إدارتها أمر أعظم من هذا وأشرف من هذا وأصعب من هذا أيضا. ولذلك نظرا لأن قسما من الناس يفدون إلى هذه الشراكة، يفدون إلى هذه المرحلة من غير تهيئة، من غير تدريب، من غير وعي، لذلك يفشلون في إدارة الأسرة، ويكشف عن هذا الفشل كثرة حوادث الطلاق التي تنتشر في مجتمعاتنا، حتى وصلت في بعض الأماكن إلى نسبة تقارب نصف عدد المتزوجين، بالمقارنة بين أعداد الطلاق وأعداد الزواج في بعض الأماكن تصل إلى 40%، وفي بعضها الآخر إلى 50%. هذا ناتج من عدم الالتفات إلى أهمية هذه القضية. يتصور أفراد الأسرة أن الشاب ما دام قادرا على الإنجاب فإذا يناسب أن يتزوج، والبنت ما دامت قادرة على الحمل فإذا يناسب أن يتزوج، لا ينظر إلى مقدار وعيه، نموه العقلي، نموه النفسي، تدريبه، هل رأى مثلا خبرة عن الزواج، دورة عن الزواج، قرأ كتابا في هذا الموضوع؟ الغالب كلا. بعضهم يقول يتزوج ويتعلم، إذا كان منحرف يتزوج ويصير آدمي، عصبي يتزوج ويصير حليم، والنتيجة بعد أشهر تكون هي نتيجة الفراق. الطلاق الذي هو كاشف عن الفشل عادة، مع أن الطلاق في حالات ضيقة وصغيرة يكون هو الخيار الطبيعي لعدم الانسجام بين طرفين لأسباب مختلفة، إلا أن أكثر من 80% من حوادث الطلاق تشير إلى فشل في إدارة الأسرة، إما من طرف الزوج أو الزوجة أو هما معا. لا تستقر الأسرة، لا تستمر، وبالتالي يكون مصيرهما إلى الطلاق. بالرغم من أننا نلاحظ أن الإسلام في تشريعاته ما ضيق شيئا بمقدار ما ضيق الطلاق، ما ذم شيئا بمقدار من المباحات بمقدار ما ذم الطلاق، حتى يبعد هذا الأمر، ومع ذلك نجد هذه النسب المرتفعة في مجتمعاتنا. الإسلام إجا قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ذم المطلاق، ذم المرأة التي تطلب الطلاق من غير مبرر، وفوق هذا أيضا وبعد هذا أيضا سعى من أجل تخويف الإنسان بالجانب المادي، قال للزوج أنه حصر الطلاق في جهة حتى يقلل ذلك، فجعل الطلاق بيد من أخذ بالساق، وقال إلى الزوج أيضا إذا طلقت مع الدخول فقد خسرت مهرك بكامله، وإذا كان من غير دخول خسرت نصف المهر، ضغط مادي على الزوج الذي حصر الطلاق به حتى يقلل من إمكانيات الطلاق. في عملية الطلاق إجا وقال لا بد من شاهدين عادلين، مو مجرد شاهدين، شاهدين عادلين، تعال روح ودور شاهدين عادلين يشهدان مجلس الطلاق. هو جاي الآن عصبي غضبان، الآن صار زعل بينه وبين زوجته، الآن يريد يطلق، منو يروح يدور هنا وهناك؟ الغرض من ذلك هو أن تقلل حوادث الطلاق. من حكم هذا الأمر التقليل. إجا قال لازم الزوجة تكون طاهرة من الحيض والنفاس، يعني ثلث الشهر تقريبا ماكو مجال للطلاق، طيب ثلث الشهر أو أقل من ذلك ماكو مجال للطلاق أبدا، لازم تكون طاهرة من النفاس. هاتان حالتان، حالة الدورة وحالة النفاس، حالة توتر نفسي عند الزوجة، فلو قالت شيئا سيئا أو تصرفت تصرفا سيئا ينبغي أن لا يبادر الإنسان في تلك الحالة بالطلاق، ممنوع الطلاق في هاتين الحالتين. أيضا لازم يطلقها في طهر لم يواقعها فيه، فلو فرضنا أن شخصا
طهرت زوجته وبعده بعد دورة 10 أيام وبعده قاربها مثلا، معنى ذلك لا يستطيع أن يطلقها إلا بعد شهر كامل تقريبا من هذه الفترة. طبعا منا إلى شهر كامل الأمور تروح وتجي والرضا يحدث وغير ذلك، وأهل الخير يتدخلون ويثوب إلى رشده، ومن الممكن أن يتراجع عن الطلاق. كل هالقيود هذه، كل هالمحددات تستهدف أن يقلل الطلاق المشير إلى فشل في إدارة الأسرة، وغلف كل هذا بغلاف أخلاقي. إجا إلى الزوجة وأمرها بالصبر، إجا إلى الزوج وأمره بالتسامح والصفح، وقال من حقوق الزوجة على زوجها أمور، منها وإذا جهلت غفر لها، إذا صارت قامت بجهالة، قامت بأمر غير مناسب، يغفر لها، يتسامح، يتنازل. لما نرجع إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله مع أسرته مع زوجاته، نجد حقيقة العجب العجاب، نجد أن كل الظروف كانت على خلاف الانسجام في داخل البيت الزوجي لرسول الله، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عاش مع زوجاته، لم يطلقهن، لم تخرج المشاكل بينه وبينهن إلى الخارج، سيطر عليها بالرغم من أن كل الظروف كانت معاكسة. كيف؟ الآن أكثر الطلاقات اللي تصير رجل متزوج امرأة واحدة، وغالبا ما يكون شابين، فما يتحمل هذا تلك ولا تلك تتحمل هذا. النبي صلى الله عليه وآله كان له من النساء 11 زوجة، توفيت في حياته زوجتان منها، وبقيت 9 نساء معه إلى آخر حياته. أولا الكثرة في الزيجات هو مظنة الاختلاف والتشاحن، إذا واحد عنده زوجة غير لما يكون عنده 9 زوجات، صحيح ولا لا؟ ثم هؤلاء الزوجات كن في بيت واحد، بيت النبي بيت واحد فيه 9 غرف في ذلك البيت. احنا الآن البعض إذا عنده زوجتين وكل واحدة في بيت يصير تراشق ثقيل بالأسلحة الخفيفة بين البيتين، فكيف إذا كان في داخل البيت الواحد 10 زوجات 9 نساء، وهال9 النساء أعمار مختلفة، بيئات مختلفة، أشكال مختلفة، وهن أيضا نساء في الجملة عاديات، يحدث بينهن ما يحدث بين النساء. أولا أعمار مختلفة، بين سودة بنت زمعة عمرها قريب 50 سنة، وبين عائشة بنت أبي بكر اللي على رأي المشهور في مدرسة الخلفاء كان عمرها عند زواجها 9 سنوات، وعلى الرأي الآخر كانت فوق 16 سنة. طيب مع ذلك لو فرض مهم 16 سنة، 16 سنة وين و50 سنة وين؟ عادة المتقاربات في الأعمار أكثر انسجاما وتواصلا من المتباعدات. هذول كانوا أيضا من بيئات مختلفة، جويرية بنت الحارث من بني المصطلق بيئتها بيئة يهود، كانت زوجة في المجتمع اليهودي، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد قليل نتعرض إلى ذكر أسماء زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله. ف في مقابل مثلا ماريا القبطية اللي هي من مصر ومسيحية أيضا، والباقي كنا من البيئة العربية، بعضهن عشنا فترة غير قليلة في ضمن أجواء الجاهلية قبل الإسلام، وبعضهن في بيئة مقاربة لبيئة الإسلام، فهذه بيئات مختلفة، والإنسان والنساء اللاتي يكن من بيئات مختلفة، أديان مختلفة، مناطق مختلفة، عادات مختلفة، عادة ما يكون الانسجام بينهن أبطأ. أضف إلى ذلك قسم منهم كانوا يراددن رسول الله صلى الله عليه وآله في كلامه، في فعله، في قضاياه. لا تتصور مثلا أن كل نساء النبي كن خاضعات 100%، وكل شيء اللي يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله كن يقبلنه، لا، لم يكن الأمر هكذا. بعض النساء كسرت صحون نساء أخريات، إحدى نساء رسول الله أهديت إليها من قبل امرأة أخرى صحن فيه عصيدة في يوم امرأة أخرى، فقامت هذه المرأة اللي أهدي إلى رسول الله في ليلتها أخذت الصحن ورقعت به الأرض، كسرته باللي فيه. طيب، وكن في بعضهن يراددن رسول الله صلى الله عليه وآله. إحدى النساء لما نزلت الآية المباركة قول الله عز وجل: تؤوي إليك من تشاء من ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك منهن من تشاء، قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. الله يشتغل على كيفك الظاهر، أنت مرة تبغى تضم واحدة يقول ما يخالف، مرة تريد ترد واحدة تقول ما يخالف. قال لها: نعم، إن تطيع الله أيضا يسارع في هواك. إذا أنت هم الطاوع الله مثل ما أنا أطاوع الله أيضا يسارع إلى. فالقضية ما كانت يعني امرأة منزهة عن كل شيء وعن كل أمر، نستثني هنا مثل السيدة خديجة سلام الله عليها. سوف يأتي الحديث في موضوع عندنا، هل أن نساء النبي فعلا أفضل نساء المسلمات أو لا بحسب القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. اللي أريد أقوله أنه مع كل هذه المناشئ للخلاف والنزاع وعدم الانسجام، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أدار أسرته المكونة من 11 امرأة مختلفة متباينة في السن والبيئة والتوجهات والعقلية والطاعة، أدارهن إدارة رائعة. وما ذلك إلا لما أشار إليه القرآن الكريم من قول الله عز وجل: تبتغي مرضات أزواجك. النبي كان يريد أن يحقق الرضا والانسجام في داخل بيته، وهذا يشير إلى نمطين من الناس. أكو واحد يجي زوج يقول: أنا وضعي هكذا، أنا أدخن بشراهة، يعجبها ريحتي أهلا وسهلا، ما يعجبها دق راسها بالحائط.